أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم، كنا عند هذه الآية، يقول هذا استثناء من ضرب مدة الأجل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض ويذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء. لينجو بنفسه حيث شاء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها. وقد تقدمت الأحاديث: ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهدة عهده أن لا ينقض المعاهد عهده، ولم يظاهر على المسلمين أحدا أي يمال عليهم من سواهم. فهذا الذي يوفى أو يوفى له بذمته وعهده إلى مدته، ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك، فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهده. اقرأ أبو عمير. موجود؟ طب اقرأ أبو عمير. بسم الله.
قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فاختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ها هنا ما هي، فذهب ابن جرير إلى أنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى: منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قاله أبو جعفر الباقر، لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم، وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضا، وفيه نظر، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التيسير الأربعة المنصوص عليها في قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقوله: وخذوهم، أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وقوله: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرق ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسعة وتضطرهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها. فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاوج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يزكي ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله عز وجل أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حاروا. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم قد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال: وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آخر ما أنزل. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ورواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حكام بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي سواء. وهذه الآية الكريمة قال أنبأنا حكام بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ أشهر الحرم، ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل 4 أشهر من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخل في الإسلام، ونقض ما كان سمى له من العقد والميثاق، وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا قال سفيان قال علي بن أبي طالب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب. قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والرابع قتال الباغين في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وقال قتادة بالعكس: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجب إلى طلبتي حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله ثم أبلغه مأمنه أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمانة لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبرهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسول لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيد الله عز وجل له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولا عنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنات أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة، قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظراته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثاقف. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله الآية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، واستمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 63 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا طلقاء وكانوا قريبا من الفين، ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر، يذهب حيث شاء منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله عز وجل بعد ذلك للإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسوله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يظهروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي ظهروا وأدين وأدين عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا وإلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس: الإل القرابة والذمة العهد. وكذا قال الضحاك والسدي كما قال تميم بن مقبل: أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم. وقال حسن بن ثابت رضي الله عنه: وجدناهم كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلا قال الله، وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سليمان عن أبي مجلس في قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مثل قوله جبرائيل وميكائيل إسرافيل، كأنه يقول يضيف جبرا وميكا وإسراف إلى إلا، ويقول الله يقول عبد الله: لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول لا يرقبون الله إلى إلا. والقول الأول أشهر وأظهر عليه الأكثر عن مجاهد أيضا: الإل العهد. وقال قتادة: الإل الحلف، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى: ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتادوا عن اتباع آيات الله بما انتهوا به من أمور الدنيا الخسيسة فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تقدم تفسير. وكذا الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفارقها والله عنه راض، وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله. فإن تابوا يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم، فارق وهو عنه راض، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي عهودهم ووثيقهم، وطعنوا في دينكم، أي عابوه وانتقصوهم، ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذاكره بتنقص. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال: مر سعد بن برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من ائمه الكفر. فقال سعد: كذبت، بل انا قاتلت ائمه الكفر. رواه ابن مرضويه. وعن الاعمش وقال الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه انه قال: ما قتل اهل هذه الايه بعد. وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثله. والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمرو قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما محلوقة رؤوسهم، محوقة ليه؟ المحلوقات علامة الخوارج محوقة. إنكم ستجدون قوم محوقة الرؤوس، فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف. مش الأنوف، معاقد الشيطان ما بين عيني السيوف. فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم، وذلك بأن الله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر. رواه ابن أبي حاتم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي الآية. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقوله: وهم بدأوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد. وقوله: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول قال: لا تخشوهم واخشوني، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فيبدي فبيدي الأمر وما
المحوقة،
شئت.
المتناسقة، محوقة رؤوسهم أي محلوق وسطوح، والثاني سابينة زي المكنسة كده.
الحواية
ها؟
المحوار الحواية
المحوقة المتناسقة، رؤوسهم محوقة أي محلوقة في الوسط.
المنتصف. السلام عليكم.
نعم.
أحسن الله لك. وقوله: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول تعالى: لا تخشوا واخشوني، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. ثم قال تعالى عزيمة، ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرتي على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة، وأعاد الضمير في قوله: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت عليه إذا غضب أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق ابي احمد الحاكم عن الباغندي عن هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابي الجوني عنه: ويتوب الله على من يشاء اي من عباده، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في افعاله واقواله الكونيه والشرعيه، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يدور ابدا ولا يضيع مثقال ذره من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والاخره. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بيّن أن له فيه حكمة وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يقول تعالى ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له وأسسه خليل الرحمن هذا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقالهم كما قال السدي لو سألت النصرانية ما دينك لقال نصرانيون واليهودية ما دينك لقال يهودي والصابئي لقال صابئي والمشرك لقال مشرك أولئك حبطت أعمالهم أي مشركهم وفي النار هم خالدون كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه من أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولهذا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فشهد تعالى بالإيمان لعمر المساجد كما قال الإمام أحمد حدثنا سراج قال حدثنا ابن وهب قال عن عامر بن الحارث أن دراج أبا الصبح حدث عن أبي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ورواه الترمذي وابن مرضوي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به وقال عبد بن محمد في مسنده حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح المري عن ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الواحد بن غياث عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت غير صالح وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعا إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم ثم قال غريب وروى الحافظ البهاء في المستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعا يقول الله تعالى وعزتي وجلالي إني لأهل إني لأهم إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم ثم قال ابن عساكر حديث غريب وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا علاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم الشعاب وعليكم بالجماعة وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. ولكم الجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابي اسحاق عن عامر بن ميمون الاودي انه قال ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ان المساجد بيوت الله في الارض وانه حق على الله ان يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي عن حبيب بن ابي ثابت وعلي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من سمع النداء بالصلاه ثم لم يجب وياتي المسجد ويصلي فلا صلاه له وقد عصى الله ورسوله وقال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر الايه رواه ابن مردويه. وقد روي مرفوع من وجه آخر وله شواهد من وجوه أخر، ليس هذا موضع من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. وقوله أقام الصلاة أي التي هي أكبر عبادات البدن، وآتى الزكاة أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق، ولم يخش إلا الله أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يقول من وحد الله وآمن بالله بالله وآمن باليوم الآخر، يقول من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة يعني الصلوات الخمس ولم يخش إلا الله، يقول ولم يعبد إلا الله. ثم قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يقول إن أولئك هم المفلحون، كقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول إن ربك سيبعثك مقاما محمودا، وهي الشفاعة. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وقال محمد بن إسحاق بن ياسر رحمه الله: عسى من الله حق. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل كده 2 لسه 3 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال: إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على الساقية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره. فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني أنهم الإيمان والجهاد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسمهم الله ظالمين بشركهم، فلم تغني عنهم العمارة شيئا. وقال علي بن ابي طلحه تعالى ابن عباس في تفسير هذه الايه: قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب حين اسر يوم بدر، قال: ان كنتم سبقتمونا بالاسلام والهجره والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. قال الله تعالى: اجعل نعم ونفك العاني. قال الله عز وجل: اجعلتم سقايه الحاج، الى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أن ذلك كان في الشرك، ولا أقبل ما كان في الشرك، ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما، تكلم في ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرت عن أبي صخر أنه قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو أشاء بت مفتاحه ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاة والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي بن أبي علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، الآية كلها. هكذا قال السدي، إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان، فذكر نحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسني أنه قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة، تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسني فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكرها هنا. قال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن رجل عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان رجلا قال: ما ابالي الا اعمل بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام. وقال اخر: الجهاد في سبيل الله افضل ما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم جمعه، ولكن اذا صلينا الجمعه دخلنا عليه فنازلت اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام، الى قوله لا يستوون عند الله. طريق اخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثني معاذ بن سلام عن جده ابي سلام الاسود عن النعمان بن بشير الانصاري انه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه، فقال رجل منهم: ما ابالي الا اعمل لله عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج. وقال اخر: بل عماره المسجد الحرام. وقال اخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم جمعه، ولكن اذا صليتم الجمعه دخلت ولكن اذا صليت الجمعه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل، فانزل الله عز وجل: اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام، الى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. رواه مسلم في صحيحه، وابو داود وابن جرير وهذا لفظه، وابن مرضوية وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وابن حبان عن نفسه: ولكن إذا صليت دخلت. رواه مسلم في صحيحه عن أبو داود وابن جرير وهذا لفظه، وابن مرضوية وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وابن حبان في صحيحه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله تعالى بمباينات الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالتهم إذا استحبوا أو اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيراتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب أنه قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قاصده ابنه أبو عبيدة فقتله. فأنزل الله عز وجل في هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم لا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. من فرد بإخراج البخاري، فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن عقيل عن ابي عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد ثبت في الصحيح عنه لا عن رسول الله عنه عن رسول الله ما فيش عنه عن رسول الله وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الامام احمد ايضا عن يزيد بن هارون عن ابي جناب عن شهر بن حوشب انه سمع عبد الله بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله والله اعلم. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت من سورة براءة، يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم، ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجل ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله عز وجل نصره وتأييده على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا ليعلمهم أن النصر من عند الله تعالى وحده وبإمداده، وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن تغلب 12000 من قلة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي. ثم قال هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، إنما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم عن أكثم بن الجوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو والله أعلم. وقد كانت واقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة، وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة وتمهلت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقبضهم ومعهم الولدان والشاء وأقبلوا معهم النساء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقبضهم وقضيضهم، فخرج إليهم بقبضهم ما فيش باء وجاءوا ايه بقبضهم يبقى ايه ايوه سيدنا مش في بقى في الاول لا في بقبضهم ما فيش بقى في النص بقبضهم ماشي بقبضهم وقبضهم بكرة عايز يقرأ خليه بقى شوي بقبضهم وقضيضهم. خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش الذي جاء معه للفتح، وهو 10000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش الذي جاء معه بالفتح، وهو 10000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2000 أيضا. فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الواقعة في أول النهار في غلس الصبح فانحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما توجهوا إلى لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوهم بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم مالكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال تعالى عز وجل، كما قال الله عز وجل: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر، يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: أين يا عباد الله؟ إلي أنا رسول الله. ويقول في تلك الحال: أن أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريبا من 100، ومنهم من قال 80، فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وابو سفيان بن الحارث وايمن بن ام ايمن واسامه بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم. ثم امر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت ان ينادي باعلى صوته: يا اصحاب الشجره، يعني شجره بيعه الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والانصار تحتها على الا يفروا عنه. فجعل ينادي بهم: يا اصحاب السمره، ويقول تاره: يا اصحاب سوره البقره. فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ان الرجل منهم اذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لابس درعه ثم انحدر عنه وارسله ورجع بنفسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت شرذمه منهم امرهم عليه الصلاه عليه السلام ان يصدقوا الحمله، واخذ قبضه من التراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال: اللهم انجز لي ما وعدتني. ثم رمى القمة بها، فما بقي انسان منهم الا اصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال، ثم انهزموا. فاتبع المسلمون اقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقيه الناس الا والأسارى مجدله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامه قال اخبرنا يعلى بن عثمان عن عبد الله بن يسار ابي همام عن ابي عبد الرحمن الفهري واسمه يزيد بن اسيد اسيد يزيد واسمه يزيد بن اسيد ويقال يزيد بن انيس ويقال كرز، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين، فسرنا في يوم قائظ شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجره، فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسي، فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله. حان الرواح فقال: اجل. فقال: يا بلال. فثار من تحت سمره كان ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك وانا فداؤك. فقال: اسرج لي فرسي. فاخرج سرجا دفته من ليف ليس فيهما اشار ولا بطر. قال: فأسرج فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا، فتشامت الخيلان، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل: ثم وليتم مدبرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله. قال: ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: شاهد الوجوه. فهزمهم الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء: حدثني أبناؤنا عن آبائنا أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به.
وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر عن عبد الله قال: فخرج مالك بن عن أبيه جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فاشتدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد عن أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول: أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، فلا شيء
وركبت الإبل بعضها بعضا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس قال: يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة. أمر الناس، فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس قال: يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة، فأجابوه: لبيك لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك، فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه، ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100، فاستعرض الناس فاقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار، ثم جعلت آخرا بالخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه، فنظر إلى مجتلد القوم إذا إلى مجتلد القوم فقال: الآن حمي الوطيس؟ فقال: الآن حمي الوطيس. قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقون، فقاتل الله منهم من قاتل، وانهزم منهم من انهزم، وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازنا كانوا قوما غماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى، وقد انكشف عنه جيشه هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري، ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه، وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني المعتمر بن سليمان عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي قال: سمعت عبد الرحمن مولى بن برثن حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين، قال: لما التقينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لم يقوموا لنا حلب شاة. قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوق في أثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا: شاهت الوجوه، ارجعوا. قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، قدمنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: ناولني كفا من التراب، فناولته. قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم هناك. قال: اهتف بهم. فهتفت بهم، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. وروى الإمام محمد في مسنده عن عفان به نحوه. وقال الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن أكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عرى ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما فقلت اليوم أدرك ثأري منه. قال فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت عمه ولن يخذله. قال فجئت عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت ابن عمه ولن يخذله. فجئته من خلفي فلم يبق إلا أن أسوره بثورة بالسيف ووعد عليها شد إلا أن أسوره ثورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نان بيني وبينه كأنه برق فخفت أن تمحشني فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيبة أدن مني اللهم أذهب عنه الشيطان. قال فرفعت إليه بصري ولا هو أحب إلي من سمعي وبصري فقال يا شيبة قاتل الكفار. رواه البياقي من حديث الوليد فذكره. ثم روى من حديث أيوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكني أبيت أن تظهر هوزان على قريش فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله إني أرى خيلا بلقى. فقال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر. فضرب بيده في صدره ثم قال اللهم اهد شيبة ثم ضربها الثانية ثم قال اللهم اهد شيبة ثم ضربها الثالثة ثم قال اللهم اهد شيبة. قال فوالله ما رفع يده عن صدره في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. وذكر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. قال محمد بن إسحاق حدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فما كنا نشك أنها الملائكة. وقال سعيد بن السائب بن يسار على أبي قال سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنين مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن فيقول كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيد فالله أعلم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم. لهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقول ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قد تاب الله على بقية هوازان وأسلموا وقدموا على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوا وقد قارب مكة عند الجعرانة وذلك بعد الواقعة بقريب من 20 يوما. فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم 100 من الإبل وكان من جملة من أعطي 100 مالك بن عوف النضري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أوفى وأعطى للجزيل إذا اشتدي، ومتى تشأ يخبرك عما في غد. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، ولا يقربوه وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وقد روي مرفوع من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا. وقال الإمام أبو عمرو الأوزعي: فتابع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ابن اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: إنما المشركون نجس. وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، ولما ورد في الحديث الصحيح: المؤمن لا ينجس. وأما نجاسة بدنه فجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ. رواه ابن جرير. وقوله: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، ولهذبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنزلت: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من وجه غير ذلك إن شاء، إلى قوله: وهم صاغرون، أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنه من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم: إن الله عليم أي بما يصلحكم، حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وأباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه. لأنهم لو كانوا مؤمنين بما في أيديهم إيمانا صحيحا لقدم ذلك للإيمان بمحمد صلوات الله عليه، لأن جميع الأنبياء الأقدمين بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم. فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى. كان ذلك في سنة 90. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وكان ذلك في عام جد ووقت قيظ وحر. وخرج عليه السلام يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه، ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله. قد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشباههم كالمجوس، لما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك. لما أخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. وقوله: حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا، عن يد أي عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضياقه. هذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غن الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد من خرب منها ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننفش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخضور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صلبانا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا بعوثا، ولا نرفع أصواتنا ولا نخرج ولا نخرج شعانين ولا بعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ونطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
حسن، بارك الله فيك، معجم كبير إن شاء الله.